بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
وإن عرف الفسق ترك، وإن جهل استزكى. ثم سأل الخصم عن الجرح، واستنظر أنهله 3 أيام، فإن لم يأتي بالجارح حكم عليه بعد الالتماس، وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اختلفت أقوالهم سقطت. لا يزال الكلام في الحديث عن البينة التي قدمها المدعي مع إنكار غريمه، يعني بعد أن قال المدعي دعواه أنكر المدعى عليه فحوى هذه الدعوة، فقال المدعي للحاكم أن لدي بينة. قلنا أن الحاكم عليه أن يعرفه أن له إحضارها، فإن حضرت كان المدعي مخيرا بين تقديمها وبين إحلاف الغريم، وكذا إن لم تحضر، فإن اختار تقديم البينة وأحضرها أمام الحاكم الشرعي، الحاكم إما أن يكون عارفا بعدالة البينة بلحاظ اطلاعه الشخصي على المقدمين للشهادة يحكم، بعد أن يطلب المدعي منه الحكم على وفق البينة. إن قلنا بوجوب التماس ذلك من قبل المدعي، وإلا لم يجز له الحكم، لأنه من حقوق المدعي كما يذهب إليه الشهيد الثاني هنا. فإذا إن تعرف شخصيا على عدالتهما حكم على وفق هذه المعرفة، فإن طابق كلامهم الدعوة ثبت الدعوة، وإن لم صرفهم. وكذا إن عرف الفسق، يعني إن عرف فسق البينة ترك الحكم. سؤال: إذا كان يعلم الفسق من البينة هل يطلب التزكية من المدعي؟ الحاكم يعلم أن الشاهدين فاسقان، هل له أن يطلب من المدعي أن يأتي ببينة تشهد على عدالتهما؟ لا، لأن جرحه وأي جرح آخر مقدم على تزكية غيره. ليش؟ لأن التزكية أمر مثبت والجرح أمر ينفي، والنفي مقدم على الإثبات بلحاظ أن الجارح يبين أنه مطلع على شيء لم يطلع عليه المزكي. من هنا نقدم قول الجارح، يعني المزكي يقول نحن لا نعلم من هذا الشخص إلى الخير، يصلي يصوم يحج كذا. الجارح يقول لا، أنا أعلم شيء آخر خلاف ما تعلمون، خلاف هذا الظاهر، فلذا نقدم قول الجارح. فإذا كان الحاكم الشرعي يعرف الفسق من البينة لم يكن له أن يطلب التزكية من المدعي. نعم، له أن يطلب التزكية فيما إذا كان جاهلا بحال البينة، يعني لا يعلم عدالتها ولا يعلم فسقها، جاهل بحالها، فيستزكي، يعني يطلب من المدعي تزكية بينته. كيف تتم التزكية؟ بإحضار شاهدين على كل من الشاهدين، مو شاهدين على الشاهدين. نعم. لا، كل واحد حتى نفس الاثنين مو مسألة، المهم أنه مو مجتمعة، شاهدين على كل من الشاهدين. شلون؟ لازم بعد شلون؟ شلون تكون بينة عجل؟ البينة لازم تكون عادلة، مو بس عادلة، عادلة تعرف العدالة ومذيل العدالة أيضا، لأنها جاي تشهد على شيء وهو عدالة الشاهدين، فهذا الشاهد اللي جاي يشهد على أن هذا الشاهد، هذا نقول المزكي، نعبر عنه اللي جاي يزكي شخص غير يعرف شنو معنى التزكية وهي العدالة ومعنى ما يزيل العدالة. افترض واحد جاي ما يدري أن العمل الفلاني من الكبائر، لو قلنا أن العدالة مربوطة بفعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة، واحد ما يدري أن الفعل الفلاني من الكبائر، يجي يشهد أن فلان من الشهود عادل مع علمه بأنه قد صار منه الفعل الفلاني، بس بظن أن الفعل الفلاني صغيرة، فهذا ما مطلع على مزيل العدالة. لا، نحن نطلب شاهدين عادلين على كل من الشاهدين يشهدان على عدالته مع علمهما بالعدالة. شنو معناها؟ هل هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر؟ هل هي الملكة النفسانية؟ هل هي الاستقامة على جادة الشرع؟ على اختلاف التعريفات للعدالة، ويعلمان أيضا ما يزيل العدالة. زين، المدعي أحضر بينة على عدالة شاهديه، يتوجه الحاكم هنا إلى المدعى عليه فيسأله الجرح، يعني يسأله هل عنده جرح على الشاهدين؟ لا، على الشاهدين. إذا قال لا ما عندي جرح، خلاص ثبت المطلوب. أما إن طلب الإمهال، أنا خلني أروح أجيب لك أشخاص يجرحان مثل ما هو جاب أشخاص يزكيان، أنا عندي أشخاص يجرحوا في عدالتي، إذا استنظر أمهله 3 أيام، فإن لم يأتي بهذا الجارح حكما، متى يحكم؟ أيضا بعد الالتماس. قال وإن عرف الفسق، يعني إن عرف الحاكم الشرعي أو القاضي الفسق الشاهدين ترك، يعني ترك الحكم لا يحكم ولا يطلب التزكية، ما يقول للمدعي روح جيب مزكين مزكيان هذين الشاهدين، لأن الجارح مقدم وهو جارح في المقام باعتباره يعلم الفسق. وإن جهل حالها، جهل القاضي حال البينة، إذ تزكى، أي طلب من المدعي تزكيتها، يستزكي يطلب التزكية ممن؟ من المدعي صاحب البينة. فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين، كل شاهد عنده 2 يشهدان بعدالته بشرط يعرفان العدالة ومزيلها، مو فقط يقولان أن هذا الشخص عادل أثبتها، زكاها بشاهدين أثبتها، يعني أثبت الحاكم الشرعي العدالة، ثم سأل الخصم عن الجرح فإن اعترف بعدمه، يعني الخصم المدعى عليه اعترف أن لا جرح لديه، حكم كما مر. وإن استنظر أمهله 3 أيام، قال الله انهلني أجيب الجارح، أعطاه مهلة 3 أيام. طبعا الكلام في 3 أيام موجود بالتفصيل في الكتب المطولة، وأنه هل له وجه أو ليس له وجه، هل هو منصوص أو غير منصوص، وأغلب الفقهاء لا يقبلونه، وإنما يقولوا على حسب حال القضية وحال هذا الجارح. يمكن هذا الجارح غائب في بلد لا يمكنه الإتيان إلا بعد شهر، ما تقدر أن تتحدد إلا 3 أيام فقط، وإنما حسب حال القضية والجارح الذي سيأتي. فإن أحضر الجارح نظر في أمره، شوف شنو مقولته، على حسب ما يراه القاضي، يعني من تفصيل وإجمال، يعني يقول لفصل جرحك أو يكتفي بالإجمال أن الإجمال كاف في المقام وغيرهما. فإن قبله، يعني القاضي قبل قول الجارح، قدمه على التزكية لعدم المنافات. ما في منافات بين واحد يقول الله فلان مصلي صائم حاج مزكي على جادة الشرع، واحد يجيبون بواق في تنافي بين هذا وهذا. ما قال ما يصلي ما يصوم ما يحج ما يزكي، أثبت شيئا لم يثبته الطرف الآخر. أكو منافات بين التزكية والجارح. يعرف أنه ما عادلا، أو يبينه وهكذا، يعني لازم ينتهي الأمر إلى عادلين معلومين إلى القاضي. فإن لم يأتي بالجارح مطلقا لا في المدة ولا بعدها أو بعد المدة، حكم عليه بعد الالتماس، يعني حكم القاضي على المدعى عليه بعد الالتماس، أي التماس المدعي الحكم، لأن قلنا هذه من شؤون وحقوق المدعي، فإذا التمس منه أن يحكم حكم. وإن ارتاب الحاكم بالشهود، الشهود يقول مطلقة، لأن عندنا شهود على دعوة وعندنا شهود أصل الدعوة، يعني تارة واحد يدعي شيئا على شخص ويجيه شهود، وتارة لا، أكو قضية حادثة ودلش شهود القضية نعم شهود عيان. فارتاب الحاكم سواء في شهود القضية أصل القضية أو لا في شهود صاحب الدعوة، شهود التزكية أي شيء، لا شهود صاحب الدعوة، يعني اللي يشهد أنه فلان شيء في ذمة شخص الفلاني المدعى عليه. ارتاب الحاكم في أقوالهم فرقهم كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام استحبابا هذا التفريق، وسألهم عن مشخصات القضية زمانا ومكانا وغيرهما، كل واحد على حدة حتى يشوف تطابق الأقوال من المميزات. وأمير المؤمنين لما جو جماعة كانوا مسافرين، واحد دعوا أنه مات في الطريق، فأمير المؤمنين سلام الله عليه ارتاب في الموضوع ففرقهم، خلى كل واحد محبوس إلى طنطوانة من طنطوانات النجد، وجلس كل واحد على حدة. يجاول واحد سأله أنكر، فكبر أمير المؤمنين بصوت يسمعه الباقون، الباقون قال إيه صاحبنا اعترف، فاعترفوا بعدين. وسألهم عن مشخصات القضية زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات، فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم، ويستحب له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم لارتاب في صحة أقوالهم. تعذر وبعض الوزن وبعض الحالات لا تقبل له شهادة كافي كما في شهادة على الزنا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ويكره له أن يعنس الشهود، الصراحه جاي يشهد بعد اللي تدخل عليه الهيبه والرهبه وتدقر عليه، اي يدخل عليهم اللعنه وهو المشقه. واحد جاي يشهد الهلال كما يحدث، يطلع ذهنته اذا كانوا من اهل البصيره بالتفريق وغيره من التحذيف، أي شيء يدخل الحساسة عليهم ما دام معروفين من أهل البصيرة وأهل الفضل، لا ينبغي بعد أن يفعل بهم ما يفعل بغيرهم. ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد. شو التعتع؟ أصل التعتع في الكلام التردد فيه، أشخاص يتعتعون في كلامهم يترددون، وهو هنا أن يداخله في الشهادة، يعني إذا يتكلم يدخل عليه بكلام فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط، بأن يقول الشاهد أنه اشترى كذا. الشاهد يقول أن المدعى عليه اشترى ذاك اليوم بيت، الحاكم يقول 100,000 مثلا، يدخل عليه بكلام بأن يقول الشاهد إنه اشترى بكذا كذا، فيقول الحاكم 100 أو في المكان الفلاني حتى يلخبط وضعه، أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه، ينفع الشاهد في شهادته، فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه ونحو ذلك. يريد يقول كلام ينفع شهادته فيدخل عليه بكلام يخربط الموازين ماله بحيث ما يكمل الكلام النافع له، أو يتعقبه بكلام، مثل ما يحرم عليه أن يتعتع ويلخبط الشهادة مالته، يحرم عليه أن يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به. يعني قاعد يتكلم بكلام ما معلوم أن نهاية المطاف تكون شهادة مطابقة، يعني هي الشهادة لازم يشهد أن الشخص الفلاني كان في اليوم الفلاني اللي هو مطابق لذلك التاريخ ولذلك اليوم شاف فلان في فلان مكان. فهذا الشاهد يقول الله أنا يوم الأربعاء قال لي 28 شوال، يتعقبه بكلام اللي كمل كلام الشاهد بحيث يصير مجموع الكلام كأنه يهديه إلى كلام بعينه، هذا معنى التعقب.
لو كان شخص مجموعة شهور يعني وهو بيت ناصر حتى يتأكد يخبطهم بيته، هل هم على كلام واحد أو لا؟
هي هذا اللي قلناه فوق
في حال الاختيار،
في حال الاختيار. أما هنا شاهد قاعد يحكي كفاية، أنت تتعقبه بكلام حتى تخليه يصل إلى ما تريد أنت، وهو الشهادة المعينة المطلوبة، أو يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به بحيث لولاه يتردد، يعني هو ما عارف القضية بالتفصيل، فيجي يقول لا يوم الأربعاء كان، يقول إيه الأربعاء الصبح مو، فهو يقول إيه الصبح كان، وهكذا. أو أتى بغيره هو بيقول يوم الثلاثاء، فهو أرشده إلى أن يقول يوم الأربعاء، بل يكف عن حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفد، حتى لو كلامه ما طلع كلام مفيد ما ينفع الدعوة بشيء، خلاص. أو تردد قال الماضي الثلاثاء الأربعاء، ثم يرتب عليه ما يلزمه، إن طابق نفع
تركه القاضي مثلا الشيخ من الدكتور اللي عنده بعدين مع اختلف اختلاف شيء بسيط عن الشاهد اللي قبل مثلا، وبغى الحاكم يسأل كم سؤال يختلف فيه مع الشاهد الأول، يجوز لها شكل
لا هذا يقول لك وإن لم يفد،
يا يمكن هذا ناسي
أو تردد ثم يرتب عليه ما يلزمه أو يرغبه في الإقامة يحرم عليه. يعني واحد أساسا متردد في أن يشهد يقول الله يشهد شهادة زينة كذا، أو يرغبه في الإقامة إذا وجده مترددا، أو يزهده ترعى الشهادة وبين يدي الله إلى آخره لو توقف، ولا يقف عزم القرين عن الإقرار إلا في حقه تعالى. يعني إذا كان المدعى عليه يريد أن يقر لا يقف أمام إقراره إلا إذا كان الموضوع مربوطا بحق الله تعالى، فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه. يعني يقول لا، أو التأويل يقول أنت ما سرقت، أو كانت السرقة من حقوق الناس إذا سرق من بيت المال.
يعني
يعفو عنه، لا ما يخليه يقر، يقف أمام إقراره. إيه المهم لا يعني واحد جاي سواء فيه دعوة أو ما فيه دعوة، أمام إقرار الشخص في حق من حقوق الله تعالى يستحب له أن يقف أمامه. مثل ما بالعكس حرام، في حق الله تعالى يستحب له أن يزهده ويعرض بالحد، ترى وراها سيف ترى وراها حيث لا لا صاحب صاحب القضية يعني الفاعل لهذا الحرام اللي جاي يقر به يقول ترى وراها رجم، ترى وراها إلقاء من شاهق، ترى فيخوف بحيث عليه هون عن الإقرار. دليلكم قال لقضية ماعز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله حين أقر عنده بالزنا في أربعة مواضع. والنبي صلى الله عليه وآله يردده يقول الآن أنت بستها غمزتها، لا يقول لا، ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه ويقول له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا. آخر شيء بالمفتشر قال أثنكتها لا تكني بهل وضوح، قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، قال كما يغيب المرغد في المكحلة والرشا في البئر، قال نعم، قال هل تدري ما الزنا، قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. فعند ذلك أمر برجم يحاول قدر الاستطاعة أن يبعد عن الاعتراف. وكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار. الحاكم الشرعي وظيفته أن يعرض للإنكار يقف دون إقراره، ويكره لغير الحاكم إذا كان يعلم منه هذا الفعل أن يحثه على الإقرار، لكن يستحب له إيقافه، وهذا يكره له دفعه باتجاه الإقرار. لنفس القصة لأن هزالا قال لماعز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن واعترف الجريمة أحسن لك. قال له النبي صلى الله عليه وآله لما علم به ألا سترته بثوبك كان خيرا لك. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الإنكار. أن قلنا جواب المدعى عليه إما أن يكون إقرار وإما أن يكون إنكار. قال واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، ولم يذكر القسم الثالث وهو السكوت. ولعله عندنا توجيه إليه، ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول. الإنكار فيه شقين، شق ينكر ويرد اليمين، مر معنا أنه أنكر ورد اليمين على المدعي، وشق في الإنكار سميناه بالنكول، لا يحلف ولا يرد اليمين على المدعي. هذا النكول احنا قلنا فيه رأيان، اما ان نقضي به ونجعله في حكم الإقرار، او نقول برد اليمين على المدعي، يعني الحاكم هنا يرد اليمين مو المدعى عليه. السكوت حكمه هو حكم النكول، فلعل المصنف اكتفى بذكر النكول عن ذكر السكوت، لأن السكوت نكول في واقعه. قال ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول، يعني قسم الإنكار مو الإنكار مع الحلف، لا، الإنكار في حال النكول، لأن مرجع حكم السكوت على المختار مرجع شنو؟ إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. الساكت شنو هو وظيفتنا أمامه؟ أن يقول ترى تحلف أو تقول، أو نقول المدعي يحلف، فصار حكم النكول نفسه. لكن وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله، كان عنده تتمة في بعض النسخ، وأما السكوت فإن كان لآفة ساكت لأنه ما سمع شيء من طرش أو خرس، ثم لأنه ما يسمع ولأنه ما يتكلم أساسا ولذا سكت، توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين. وإن كان السكوت عنادا فيه قولان، حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، يجب عليه أن يتكلم أن يجيب على دعوى المدعي، فإذا سكت عن هذا حبسناه حتى يؤدي هذا الواجب، هذا قول الشيخ في النهاية. أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول. أن إحنا في موضوع النكول قلنا أن هناك رأيين، رأي يقول نقضي بمجرد النكول اللي هو رأي الصدوقين والشيخ المفيد، ورأي لا نقضي بمجرد النكول، وإنما الحاكم الشرعي يرد اليمين على المدعي. فإن أصر حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول، ولو اشترطنا معه أي مع النكول إحلاف المدعي أحلف بعده. زي كلام المصنف هنا، وأما السكوت بعدين قال وإن كان عنادا حبس حتى يجيب أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه، هذا الكلام ظاهره التخيير بين الأمرين، وإذا قال يظهر من المصنف التخيير بين الأمرين. والأولى جعلهما إشارة إلى القولين، لا هذا الظاهر مريد، كأنه يريد أن يقول أن هناك قولين في المسألة، قول للشيخ بأنه يحبس وقول بأنه يحكم عليه النكول. طبعا فيه قيل ثالث وهو الأمر، يعني مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأتي مع التعنيف والتأديب والضرب وكذا إلى أن يعترف أو يجيب. وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجع شيئا، والأول أقوى. الشيء الأول على الآخر، أنت أيها الشهيد، قال الأول أقوى، لا وهو التخير، عفوا الحابس، نعم. وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا، والأول أقوى. هذا تمام الكلام في كيفية القضاء وفي معنى المدعي ومعنى المنكر وكيفية إقامة الدعوة وكيفية الكلام عن المدعى عليه في جوابه وإنكاره، يعني إقرارا أو إنكارا أو سكوتا. ويبقى بقية مباحث الكتاب. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.